فيها في حال الحياة ويدفنون فيها أموالا. ومن علمنا قوله عز وجل ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا، بخلاف غيره فإنه قد يموت ولا يقبر ولا يهتم به كالبهائم والحيوانات، وإن غلت أثمانها لكنها ليست كالإنسان الذي امتن الله تعالى عليه بأن ستره في حال موته في قبره، وقبره بيته، وهو من فروض الكفاية كما تقدم في التغسيل والتكفين والصلاة، وفعله من وجوب البر والطاعات، وفيه إكرام للميت وأهله، ويسقطان بكافر وغير كتكفين لعدم اعتبار النية، يعني حمله ودفنه لا يختص بالمسلمين، بل يجوز أن يكون الفاعل لذلك غير مسلم، يجوز أن يقوم بحمله ودفنه غير مسلم لأنه لا يحتاج إلى نية، بخلاف الغسل والصلاة، بخلاف غسل الميت فإنها عبادة تفتقر إلى النية، والصلاة كذلك عبادة تفتقر إلى النية، فلا يصحان من كافر. ويسن التربيع في حمله. قال لما روى سعيد، من يقصد بسعيد؟ سعيد بن منصور، يقصد بسعيد هو ابن منصور، لم يذكر دائما في كتب الحنابلة، وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع، إسناده ثقة، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. التربيع سيأتي وصفه. قال لكن في سنده انقطاع، لأن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه لأنه كان صغيرا، لكن ورد ما يشهد لهذا الأثر عند ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفا، قال من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها، أن تشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تحتو في القبر. وهذا يدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر فيما يظهر لا يقال من قبيل الرأي. فيقول أبو الدرداء من تمام الأجر أن تحمل الجنازة وأن تشيع الجنازة من عند أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تحفو في القبر، والحفو في القبر وردت فيه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ذكرها إن شاء الله. لكن كرهه الآجري، والآجري هو أبو بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة، وغيره. إذا ازدحموا عليها، إذا ازدحموا عليها يعني على الجنازة، إذا ازدحموا عليها فإن التربيع يكره لما فيه من المشقة ولما فيه من الازدحام. وإذا أضفنا الواو إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة، يعني يأخذ كل واحدة بطائمة من قوائم السرير، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، يعني يكون في المقدمة عن يسار الجنازة يضع السرير على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة أو المؤخرة، ثم ينتقل إلى القائمة اليمنى المقدمة أو المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. هذا هو التربيع، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والخاتمة من الجانبين بالرجلين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال الموفق الدين وهو الصحيح، لأن الصحابة فعلوه وفيهم أسوة حسنة. وهذا كله كما قلنا والله أعلم فيما إذا لم يزدحموا عليه ويمنع الإسراع به، إذا كان هذا الفعل سيسبب زحاما ويسبب تباطؤا في الجنازة فإنه يترك، ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين وهما قائمة السرير، يعني يباح له أن يحمل كل واحدة على عاتقه، يعني يقف بين العمودين، يقف بين العمودين الأيمن والأيسر، يقف بينهما ويضعهما يعني على عاتقين. إذا احتاج لذلك، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وهذا الأثر رواه الشافعي وابن سعد، فلم أقف على إسناده الآن. وعلى كل حال فهذا لا بأس به أيضا، إن كان الرجال قلة أو كان في العدد قلة لا بأس أن يحمل بين العمودين، وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، يعني لا بأس أن يكون سريره يدي الإنسان، لا بأس أن يكون نعشه وسريره حمل مثلا قريبه أو حمل أبيه له على يديه. بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قتل جليبيب رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له سرير إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن، من محبته له، وذلك أن جليبيب كان رجلا من ضعفة المسلمين، وإنه أبى أن يزوجه الناس لضعفه، لم يكن ذا نسب، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل بيت من الأنصار أن يزوجوا فكره، ثم إن البنت قالت تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، فزوجوا طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه حصل نوع من المقاتلة مع الكفار، وانكشف الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتفقدون أحدا؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. قال أتفقدون غيرهم؟ قالوا لا. قال فإني أفقد جليبيبا، فبحث عنه فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين قتلهم ثم قتله، فقال صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، فلم يكن له سرير إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح على زوجه فلم يكن أهل بيت أغنى منهم في المدينة. قال، وهذا الحديث صحيح مسلم مطولا، وحمل علي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، واستمر العمل على هذا. يقول عليه نعم، ما دام الأثر أو الحديث سعد بن معاذ فيه ضعف، فيه ابن إبراهيم بن إسماعيل.
ويستحب أن يكون على نعش، فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمحبة لأنه أكثر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل خوفا وشفة ثوب، وكذا إن كان في البيت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره، ويسن الإسراع بها دون الخبث، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود.
ويستحب أن يكون على نعش بعد أن يغسل ويكفن يكون مستلقيا على ظهره ما أمكن، والنعش كما هو معلوم سرير الميت، ولا يسمى نعشا إلا إذا كان الميت عليه، وإلا فهو سرير. فإن كان امرأة تحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. المكبة شيء يعمل من الخشب أو الجريد أو القصب مثل القبة على الميت حتى يستر عظام المرأة ويستر جسمه، وهذا أستر لها. يقول ابن عبد البر إن أول من غطي نعشها في الإسلام هي فاطمة، ويقال زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فلا بأس أن يفعل هذا باب كمال الستر. وكذا إذا كان بالميت حدب ونحوه، يعني إذا كان بالميت شيء من العيب أو المثلى ويكره أن يظهر يعني أمام الناس، فلا بأس أن يجعل له أيضا مثل هذا، مثل هذه القبة لتستره. وكره تغطيته بغير أبيض، استحب أن يكون ذلك أيضا بالبياض لأنه موافق للأكفان. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره، يعني يجوز أن يحمل الميت على دابة، وفي أيامنا يحمل على السيارات إذا كان القبر بعيدا عن موضع التغسيل، فهذا لا حرج فيه ولا مانع. وكذا إذا كان العدد قليلا والحاجة تدعو إلى أن يحمل على دابة، أو قالوا إذا كان يخاف سقوطه إذا حمل طويلا لسمن مفرط، كان فيه سمنة مفرطة، فهذا كله من دواعي أن يحمل على الدابة. ويسن الإسراع بها، يعني يسن الإسراع بالجنازة لا التباطؤ دون الخبب، والخبب ضرب سريع، ضرب من السير سريع، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. أي يستحب الإسراع بالجنازة من غير إفراط في الإسراع، لئلا يعني تمخض مخضا أو يتأذى متبع الجنازة، ويكون فيه سرعة دون إبطاء. قال الإمام ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. السير في الجنازة خطوة خطوة هذا مكروه خالف السنة، السنة الإسراع. وذكر ابن القيم أن هذا فيه تشبه لأهل الكتاب، أن هذا الأمر قديم ليس فقط في أيامنا، مشاهد أهل الكتاب يفعلون هذا يسيرون بها خطوة خطوة. وقال شيخ الإسلام: وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها، لا بقراءة، لا يقرؤون القرآن وهم يمشون، ولا يصرخون بقول لا إله إلا الله أو بقول وحدوا الله أو ما أشبه ذلك، لا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة بصفات المسلمين. ويسن كون المشاة أمامه، السنة أن الماشي يكون أمام الجنازة. قال ابن منذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنة. ولا مانع أن يكون خلفها أيضا، لأنه معنى اتباع الجنائز، معنى حديث اتباع الجنائز، اتباع يكون المتبع يكون خلف التابع، فلا مانع أن يكون خلفها. وجاء أيضا أنه لا يكره أن يمشوا حيث شاء، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، كل ذلك جائز لما روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها. إذن الماشي له أن يمشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها كيف شاء، أما الراكب فالسنة أن يكون خلفها لا يمشي أمامها، لا يتقدم الجنازة، لا يتقدم الجنازة. ولا شك أن القرب من الجنازة أفضل، كلما قرب الإنسان من الجنازة كان أفضل. وكون الركبان خلفها، الراكب كما قلنا يمشي خلف الجنازة لحديث المغيرة بن شعبة وقد رواه الترمذي وصححه، فالأفضل أن الراكب يكون خلف الجنازة، هذه هي السنة. وكره ركوب لغير حاجة، يترى للإنسان أن يتبع الجنازة وهو راكب إلا لحاجة، كما مر معنا أن تكون القبور أو المقبرة بعيدة عن موضع التشييع، وإلا فالأفضل أن يكون متبعا الجنازة ماشيا، ولا حرج عليه إذا رجع من الجنازة أن يركب، لأن السنة اتباع الجنازة ماشيا، أما الرجوع عنها ركوبا هذا لا بأس به. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من جنازة أبي الدحداح أتي بفرس معرورة، يعني عري ليس عليه سرج، فركبه صلى الله عليه وسلم. واتباع الجنازة كما مر معنا سنة، ولا فرض كفاية؟ اتباع الجنازة سنة ولا فرض كفاية؟ اتباع الجنازة سنة، لكن دفن الجنازة فرض كفاية. اتباع الجنازة سنة، لكن دفن الميت فرض كفاية. وإذا علم الإنسان أنه سيقوم بدفن الميت عدد كافي لا يلزم اتباع الجنازة، لكن متى يجب عليه أن يتبع الجنازة؟ إذا علم أن العدد قليل والميت بحاجة إلى من يعني ينزله إلى قبره ويدفنه ويدفنه.
ويكره الجلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءته، وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.
نعم، يكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني حتى توضع الجنازة بالأرض للدفن يكره الإنسان أن يجلس قبل أن توضع الجنازة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وطوب عليه البخاري: باب من شهد جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، إذا تبع الجنازة لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، فينتظر حتى توضع، حتى توضع للدفن على الأرض. ويكره له قيامها ويكره له قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يقول: إذا رأيتم جنازة فقوموا، وقال: إن الموتى فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقام مرة فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ ثم كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، آخر الأمرين كان يترك القيام لها. وقال بعض أهل العلم: إن قام فلا بأس وإن قعد فلا بأس، يعني هو على التخيير، إن قام فلا بأس وإن تركه فلا بأس. ورفع الصوت معها أيضا يكره، رفع الصوت مع الجنازة ولو بالتهليل ولو بالذكر، لأنه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يرفع الصوت بالتكبير أو بالتهليل أو بقراءة القرآن أو غير ذلك، أو بقول استغفروا له مثلا، رفع الصوت معه هذا كله لا يثبت ويدخل في باب البدع. كذلك أن تتبع الجنازة بنار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، وهذا قال أهل العلم من فعل أهل الكتاب، هذا الفعل من فعل أهل الكتاب، رفع النار مع الجنازة من فعل أهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم، نهينا عن التشبه بأهل الكتاب. وأن تتبعها امرأة، بقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. وأما ما روي من قولها: ولم يعزم علينا، فهذا رأي لها رضي الله عنها، ظنت أنه ليس نهي تحريم، ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة فيما روت لا ما فيما اجتهدت فيه، لأنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي الأصل فيه أنه بالتحريم. أما قولها: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، فهذا من الرأي لها، ولم يكن النساء، لم تكن النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبعن الجنائز، ولهذا فالصحيح حرمة اتباع المرأة للجنائز، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته، وإلا وجبت. إذا كان مع الجنازة شيء منكر مثل مزمار أو طبل أو نياحة ولطم أو شق الجيوب، فهذا منكر لا يجوز له أن يتبعها وهي فيه إذا عجز عن إزالته. وإن لم يعجز، إذا كان لا يعجز عن إزالة المنكر، فعليه أن يتبع الجنازة وإيش؟ وينكر هذا المنكر ويزيله، لأنه إذا اتبعها وأزال المنكر فقد جمع بين الواجبين وبين الخيرين والمقصودين، اتباع الجنازة وإزالة المنكر. فإذا سمع طبلا أو نوحا أو صياحا أو لطما، فعليه أن يتبعها وينهاهم عن ذلك ويزيل هذا المنكر. وقال أهل العلم: يستحب لمتبع الجنازة الخشوع والتفكر في مآله والاستعاذ بالموت وما يصير إليه. ولهذا كره أهل العلم الضحك أو التبسم أو التحدث في أمور الدنيا عند اتباع الجنازة. وينقل عن بعض السلف أنه رأى رجلا يبتسم في جنازة فقال له تضحك في جنازة؟ والله لا أكلمك. فهجر لأنه يعني ضحك في غير موضع الضحك، فهذا موضع استحب فيه الخشوع والتفكر في الموت وما يصير إليه الإنسان ويتخيل نفسه أنه هو هذا الميت. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على